أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى تبارك وتعالى نكاح المشركات وحكمه بقوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا خطاب للمؤمنين بقوله لا تنكحوا، بمعنى لا تتزوجوا. المراد بالنكاح العقد، ولا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة مشركة حتى تؤمن، أي تدخل في دين الإسلام وتكون من أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. الأمة يعني المملوكة، مؤمنة يتزوجها الإنسان خير له من أن يتزوج حرة جميلة حسناء مشركة. ولو أعجبتكم بحسنها وتلطفها أو مالها أو حسبها فلا تحل لكم ما دامت على حال الكفر والشرك. وهذا عام في كل مشركة، واستثني من ذلك الكتابيات بقوله جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذه الآية استثنت من المشركات الكتابيات، وإن كان عندهن أو عند الكتابيين شيء من الشرك كقول النصارى المسيح ابن الله أو قول اليهود عزير ابن الله، فإن هذا الاستثناء خاص بهن من حيث جواز الحكم لا من حيث الترغيب فيه. وينبغي للإنسان أن لا يلجأ إلى زواج الكتابية إلا عند الحاجة إلى ذلك، ويكون زواجا مقصودا به الاستدامة. وقد نهى عمر رضي الله تعالى عنه وكره أن يتزوج المسلم الكتابية خوفا على الأولاد والتأثير على الزوج في دينه، لأن المرأة أكثر من يجالس زوجها وهي التي تربي أولادها، فإذا ربت أولاد المسلم على ما هي عليه من كفر كان ذلك مصيبة وطامة. فلأجل هذا نهى عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتزوجوا باليهوديات الموجودات في المدينة خوفا على مستقبل الأجيال، لكن الحكم الشرعي الأصل فيه الجواز، ولكن لا يلجأ إلى ذلك إلا عندما يكون الإنسان محتاجا لهذا الأمر. والله تبارك وتعالى نهى عن نكاح المشركات لأن الشرك ظلم عظيم، وما يستوي الطيب والخبيث، ولا يجتمع أهل الإيمان وأهل الكفر. ولهذا فضل الله تعالى أن يتزوج إنسان أمة قبيحة مسلمة على حسناء شريفة ثرية مشركة حرة، ومنع من نكاحها. ولهذا فالعقد يعتبر باطلا لو أن إنسانا تزوج امرأة مشركة، فالنكاح العقد لا يصح. ثم بين جل وعلا أنه لا يجوز أيضا للمسلمين أن يزوجوا بناتهم من الكفار، فقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أي أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج بنته أو أخته أو موليته المؤمنة لرجل كافر، لرجل مشرك أو كافر، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. فلا يجوز أن يتزوج المسلمة غير مسلم، ولا عبد مؤمن، كونك تزوج بنتك عبد مؤمن خير من أن تزوجها شريفا حرا مشركا أو كافرا ولو أعجبكم بذكائه وماله ووسامته ونسبه وجاهه وغير ذلك من الأمور. فالمعتبر هو المعتقد، ولهذا لا ينبغي للمؤمنين أن ينخدعوا بالمظاهر، وإنما يجب عليهم أن ينظروا إلى الحقائق والأمور ذات الأثر البين الذي ينتج عنه ذرية تكون هي المجتمع. وهذا واضح ومشاهد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وقال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ونسبها ومالها ولدينها. فانظر بذات الدين تربت ذاك، تنكح لجمالها وتنكح لحسبها وتنكح لمالها وتنكح لدينها. الثلاثة الأولى ملغات، والاعتبار إنما هو بذات الدين، لأن ذات الدين تربي أولادها على ما هي عليه من الصلاح والتقى، وذات الجمال يخدعها جمالها، وذات المال تغتر بمالها وتتطاول على زوجها، وذات الحسب تفتخر بحسبها. أما ذات الدين فإنها مؤدبة، دينها يوجهها، وخوفها من الله تعالى يمنعها أن تنزلق في المزالق أو تغتر بالمظاهر. قال جل وعلا أولئك يدعون إلى النار، أي الزوجة المشركة والزوج المشرك هؤلاء من الدعاة إلى النار. كيف يدعون إلى النار؟ يدعون إلى النار بتربية الأولاد وبالتأثير على الزوج أو الزوجة ومحاولة إغرائه بما هم عليه. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار الجليس الصالح. ومن أكثر الناس جلوسا مع الشخص زوجه سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا لا بد أن يكون فيه تبادل آراء ومحادثة ومناقشة لبعض القضايا، ومن ذلك التأثير في المعتقد. فهؤلاء المشركون يدعون إلى النار، أي يدعون من يصاحبهم إلى الدخول في النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله تبارك وتعالى وجهكم لهذا الأمر لأجل أن تدخلوا الجنة وتحوزوا على المغفرة. يدعو إلى الجنة والمغفرة بالابتعاد عن مواطن الشرور والآثام. فإذا أطعت الله تعالى وابتعدت عن طرق الشر والفساد والشرك والإلحاد سلمت من النار ودخلت الجنة وحصلت على مغفرة الله تبارك وتعالى لك مما قد يخطر لك من العوارض. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله تعالى يبين آياته ويوضحها، ومنها هذه الآيات: الأمر بنكاح المؤمنات والبعد عن نكاح المشركات. الله جل وعلا بينها لنا ووضحها، وهكذا شأن كتاب الله تعالى تبيانا لكل شيء. فليس في أحكام الله غموض ولا طلاسم، وليس فيها اشتباه، وإنما هي كلام واضح بلسان عربي مبين، لعل الإنسان الذي يقرأ هذه الآيات يتذكر ويتعظ ويرعوي عن غيه وعناده.
ويسألونك عن المحيط قل هو لهم فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى جوابا لسؤال وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما للرجل من زوجته وقت الحيض؟ هل له أن يراجعها؟ هل له أن يؤكلها؟ هل له أن يبيت معها؟ هل له أن يجامعها؟ فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي حتى جاءه قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان اليهود في المدينة إذا حاضت المرأة لا يؤكلها ولا تجلس معهم في البيت، وكذلك كان بعض المشركين. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال، فانتظر حتى نزلت هذه الآية فقال لأصحابه: يصنع كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء بعض الصحابة ومنهم أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا. فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما. هذا الأمر أو هذه المسألة تبين لنا حكم الإسلام في مسألة المرأة حال الحيض. الحيض هو سيلان دم من قعر الرحم، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج في فترات معينة عندما تكون المرأة غير حامل، وبه يعرف البلوغ. هذا الدم إذا حملت المرأة انقطع وصار لا يخرج، ويصير وقاية للولد داخل الرحم، يقيه من الصدمات، ويصير مثل الفلين المستعمل الآن في الأجهزة التي تنقل من مكان إلى مكان حتى أنها لا تتأثر بالصدمات. كذلك دم الحيض يبقى في الرحم وقت الحمل، وإذا ولدت المرأة خرج متصلا مدة 40 يوما، هو دم النفاس. وفي الأيام المعتادة يخرج في أزمنة محددة، 5 أيام في الأسبوع أو 7 أو 10، لا حد لأقله، أكثر 15 يوما. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. هذا الدم دم النجس، والمرأة وقته لا تصح منها الصلاة ولا الصيام، ولا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وقت الحيض، لأن هذا الدم انبار. لو أن الرجل جامع زوجته لسبب له أمراضا. ولهذا قال الله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقت الحيض احذروا أن تقربوا هذا الدم، لأن هذا الدم أذى وقدر. ولهذا فصفات القذارة فيه من حيث الرائحة واللون والطبيعة، فلا يجوز للإنسان بحال أن يجامع امرأته وقتها. فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني لا تجامعهن ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا تقربوهن بمعنى لا تجامعوهن، وهذا تأكيد أيضا. وليس المراد هو البعد عنهن مسافات، فقد وضح هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتروي عائشة رضي الله تعالى عنها
أنه كان يضطجع على فخذها وهي حائض ويقرأ القرآن، وكان يأمرها أن تبتذر ويباشرها فوق الإزار وهي حائض، وكان يضاجعها ويعاكلها وتغسل رأسه وهي عليها الدورة. فاتضح بهذا المراد من قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تجامعوهن. فيحل للرجل من امرأته وقت الحيض كل شيء إلا الجماع في الفرج. قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. القسم الجملة الأولى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع الدم، وتطهرن بمعنى اغتسلن، فطهرن بمعنى انقطع الدم، وتطهرن بمعنى اغتسلن. فإذا تطهرن فأتوهن، يعني لا تأتونهن قبل أن يتطهرن، لو انقطع الدم فلا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد الاغتسال. لو أنه انقطع عنها الدم ولم تغتسل فإنها لا تحل لزوجها بموجب ومنطوق هذه الآية. فإذا تطهرن فأتوهن، فالإنسان لا يجوز له أن يأتي امرأته بعد انقطاع الدم إلا بعد أن تغتسل. ولهذا قال العلماء لا بد من أمرين: انقطاع الدم والاغتسال، فلو انقطع الدم لم تحل. وإن كان يجوز لها أن تصوم، فلو أن امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان وأخرت العصلة إلى ما بعد طلوع الفجر صح صيامها، لكن لا يجوز لزوجها أن يطهرها إلا بعد أن تغتسل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والمراد بهذا أتوهن من المكان الذي يحل لكم الاستمتاع به وهو القبل للدبر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين الذين إذا أخطأوا تابوا، ويحب المتطهرين الذين يتنزهون عن النجاسات. فاجتمع بهذا طهارة الباطن بالتوبة وطهارة الظاهر بالبعد عن النجاسات وآثارها. ومن ذلك تطهر المرأة من الحيض بحيث أنها تبادر إلى الاغتسال، لأن هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم، أي أن المرأة مكان للزراعة، لزراعة الأولاد. فهي مكان لنمو الذرية. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي اعملوا ما يتسبب لكم بوجود الحرث والنتاج كيف شئتم. ما المراد بهذا؟ قال المراد به الجماع في الفرج، والمنع من الجماع في الدبر. فالجماع في الدبر لواط، ولا يجوز بحال من الأحوال للإنسان أن يستمتع بزوجته في دبرها، ولو كانت حائضا، فلو أنه فعل ذلك اعتبر لوطيا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى لأن له شبهة استمتاع بزوجته. فقوله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بمعنى أن الإنسان يجامع زوجته من أمام أو من خلف، لكن يكون ذلك في محل الحرث والإنتاج وهو القبل. وكان اليهود يقولون إذا أن إنسانا وطئ امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، وأثر هذا على من يجاورهم من سكان تلك المناطق. فلما جاء المهاجرون إلى المدينة وكانوا يعاشرون أزواجهم من أمام ومن خلف في موضع الحرف وهو القبل، تزوجوا بعض الأنصاريات فامتنعن من ذلك، وشكت إحداهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، مقبلة أو مدبرة، لا بد أن يكون في موضع الحرف. فإذا أن إنسانا جامع زوجته في موضع الجماع فلا بأس بذلك. وما يقوله اليهود من أن هذا له تأثير على العينين كلام فاسد لا أصل له. وقدموا لأنفسكم، أي قدموا لأنفسكم بالنية الصالحة، عندما يعاشر الإنسان وأهله يكون قصده إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وتحصيل الولد، فهذه نيات صالحة استعملوها عندما تستمتعون بهذه المتع الجنسية. قدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية من أن ترتكبوا شيئا من المحرمات، سواء أكان بالجماع وقت الحيض أو باستعمال الدبر في الجماع، فإن هذا من الأمور التي تحرم عليكم، فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فلا يسرف الإنسان عندما يستمتع ويتجاوز الحد الذي حده له الشرع، وإنما عليه أن يكون واقفا عند حدود الشريعة لا يتجاوزها ولا يتعداها، وعليه أن يعلم بأنه ملاق ربه ويحاسبه على كل أمر يفعله من حيث النية ومن حيث القصد والعمل. وبشر المؤمنين الذين يلتزمون بأحكام الإيمان والإسلام ويتقيدون بالحلال والحرام ويتأدبون بالآداب التي بينها الله تعالى لهم في هذا الكتاب. هذه جملة من الأحكام التي يغفل عنها كثير من الناس، ونلاحظ أن ديننا نظمها وهي مسائل أسرية خاصة. كثير من الناس إذا أراد أن يسأل عن هذه المسائل يصعب عليه، ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أمهات المؤمنين وقالوا عندنا سؤالا ونستحي أن نطرحه لكننا في حرج، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت عائشة ما فوق الإزار، وقالت كان يباشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وأنا متزرة. ومثل ذلك السؤال عن معاشرة المرأة وجماعها في قبلها من جهة دبرها. فكذلك تعرج كثير من النساء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فذهبت إحداهن إلى أم سلمة وعرضت عليها السؤال وطلبت منها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها انتظري حتى يأتي. فلما علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى قامت وخرجت مسرعة من الحياء، فسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال هذه المرأة، فنزل قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عنا شئتم إلى آخر الآية. فهذه الأمور ونحوها نلاحظ أن ديننا وضحها ونظمها، وهذا دليل على كمال هذا الدين. حتى المسائل التي لا يستطيع كثير من الناس أن يتحدث بها أو يطرحها، مع هذا نطق بها القرآن وجاءت آيات بينات تتلى ويتعبد الله جل وعلا بتلاوتها، ومن قرأ حرفا منها فله 10 حسنات. فأي شيء يريد أعداء الإسلام وهم يقولون إن أصلح لهذا العصر، نظم حتى المسائل الخاصة، المسائل التي لا يفصح الإنسان عنها لكنك الله جل وعلا حلها وأوجد حلولا للمشاكل كلها، سواء كان يتعلق بالمعاملات أو العبادات أو الحقوق أو الواجبات أو الجنايات أو تنظيم الأسرة وترتيبها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: كيف تكون عمرة المرأة الحائض وهي قادمة من بعيد مع أهلها؟ نقول: هذه إذا وصلت الميقات تحرم منه، وتقول إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، وإذا وصلت مكة تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت وقصرت شعرها وأنات عمرتها. يقول: اعتمرت مع زوجتي ولكن الزوجة أحرمت بالنقاب والقفاز، ماذا عليها أن تعمل وأين تكون الفدية وكم يوم؟ هذه أخطأت، لأن النقاب والقفازين تمنع منها المحرمة، وعليها أن تغطي وجهها من دون نقاب وتغطي يديها بالرداء أو العباءة ونحوها من دون أن تلبس شراب اليدين. فإذا فعلت ذلك وكانت جاهلة فأرجو أن لا شيء عليها، وأما إذا كانت تعلم الحكم فعليها فدية، عليها فدية لتغطية وجهها، وعليها فدية للبس القفازين، وتخير في كل واحدة بين أحد أمور ثلاثة: إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل واحدة، معنى تذبح شاتين أو تطعم 12 مسكينا أو أن تصوم 6 أيام. هذا يقول ما هي نتيجة كثرة الحركة في الصلاة بالعبث في المواضع من الجسم؟ الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلها، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والإنسان لا بد أن يطمئن في قيامه وفي ركوعه وفي جلوسه وفي سجوده. فإذا كانت الحركة كثيرة جدا بطلت صلاته، والإنسان عليه إذا أقبل على الله تعالى أن يكون خاشعا متذللا مستحضرا عظمة من يراجي، لأنه بين يدي ملك الملوك جل وعلا. والعجيب أن بعض الناس قبل الصلاة لا يعبث، وإذا كبر تكبيرة الإحرام بدأ العبث بغترته وبساعته وأخيرا بجواله ونحو ذلك من الأمور، بينما إذا انتهى من الصلاة ارتاح. وهذا من تسلط الشيطان على الإنسان، شيطان عدو لكم فتعاملوا معه بموجب هذه العداوة ولا تطيعوه. إذا أن الإنسان وقف بين يدي الله بدأ يحركه ويعبث في الصلاة، بينما إذا سلم هدأت أموره واطمأن، لأنه انتهى دور إبليس خلاص، الآن ما في فائدة، ما عاد يستفيد إبليس شيء، لكن وقت الصلاة كان يستفيد، لأن هذه الحركة تؤثر على صلاتك وتفسدها إذا كثرت. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يطمئن في صلاته. هذا يقول نسمع أحيانا من ينادي للصلاة على الأموات بقوله أحيانا الصلاة على الأموات، وأحيانا يقول الصلاة على الأموات والطفل، فلماذا؟ ألا يكفي أن يقول الصلاة على الأموات؟ نقول لا، لا يكفي، لأنه كان ميت واحد فيقول الصلاة على الميت، وحينئذ يكون الدعاء بضمير المفرد فيقول اللهم اغفر له وارحمه وهكذا. وإذا كان الميت أكثر من واحد فإن الدعاء يكون بضمير الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإذا كان طفلا أو معهم طفل فإن له دعاء خاصا زيادة على الدعاء على الأموات، وهو أن يخص بأن يقال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، وهذا لا يقال في الأموات الكبار. والمقصود من التنبيه على هذا هو أن الإنسان ينوي أن يصلي على واحد أو يصلي على جمع مع استحضاره للدعاء الذي يدعو به. يقول أنا رجل عندي مال وزاد عن النصاب وطاف عليه حولين وأريد أن أشتري به بيتا، هل علي زكاة هذا المال؟ نقول نعم عليك زكاة هذا المال، عليك أن تخرج الزكاة، لأن النقدين إذا حال عليهما الحول فإنه تجب فيها الزكاة، ولو كنت حاجزها من أجل تشتري بيت أو تبني بيت. هذا يقول زوجتي بعد أن أحرمت من أبار علي ووصلت إلى مكة قامت بتسريح شعرها، فماذا عليها؟ نقول إذا كانت تعمدت تقطيع شعر أو تقليعه فعليها فدية، وإذا كان شيئا خرج مع المشط من دون شد له فأرجو أن لا بأس به، لأن هذا شعر ميت نقلته من مكانه. أما إذا كان تقلع بسبب شدها أو تقطع فعليها الفدية، وهي ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هذا يقول ما الحكمة من تكرار قصة قوم لوط في القرآن مع أن الناس عند نزول الوحي كانوا بعيدين عن فعل اللواط؟ هل هذا إخبار عما سيقع في المستقبل؟ القرآن نزل من عند الله تعالى للناس كافة، كثير من القضايا وقعت بعد عهد النبوة مما جاء في القرآن، وأيضا نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الله تعالى ينتقم من الظلمة، وأن ما حصل لهم من أذى له نظائر حصلت من قوم لوط مع نبيهم عليه السلام. وتلاحظون أنها تكرر أحيانا بشكل مفصل وأحيانا بأسلوب موجز، وكل هذا حسب المقام الذي يستدعيه عند نزول هذه الآيات. والقرآن تشريع إلى قيام الساعة، وليس خاصا بعهد النبوة على صاحبها الصلاة والسلام. هل يصح الإنسان أن يتزوج اليوم من الكتابيات مع أنهن لسن من المحصنات؟ نقول لا، المحصنة بمعنى العفيفة، فإذا كانت مسلمة غير عفيفة لا يجوز أن تتزوجها. الزانية لا ينكح على زاني أو مشرك، الزاني لا ينكح على زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلو كانت مسلمة غير عفيفة لا يجوز أن تتزوجها، فما بالك بالكتابية؟ هل يقول كم قيمة كفارة وضع المرأة في الحيض؟ بعض أهل العلم ذكروا حديثا ورد أن من وطئ امرأته وقت الحيض أن عليه دينار أو نصفه، قد ضعف بعض المحققين هذا الحديث وقالوا انه يكفي فيه التوبة، وبعض اهل العلم قال انه يخرج يتصدق بدينار من الذهب او نصف دينار ان كان الوضع وقت في اول الحيض وفي شدته، وقت الحمرة والكدرة، وقت الحمرة والسواد فإنه يكون دينار، وإن كان وقت الصفرة فإنه يكون نصف دينار، هكذا قال بعض العلماء. وقال بعض العلماء إنه ليس له كفارة وإنما يكفي فيه التوبة، ويعتبر وطء الإنسان لامرأته وقت الحيض كبيرة من الكبائر التي يجب على الإنسان أن يتوب إليها بشروط التوبة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغاز مات على شعبة من النفاق، فما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بأمر المسلمين وما يحل بهم من مصائب، وأن يكون مشاركا إخوانه في آمالهم وآلامهم، ومن أهم هذه الأمور المشاركة في الغزو. إذا لم تستطع أن تجاهد بنفسك فعليك أن تجهز غازيا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فلو أنك جهزت غازيا في الشيشان أو في كشمير أو في فلسطين أو في غيرها من الأمور تعتبر ممن لا ينطبق عليه هذا الحديث، ولا تكون ممن يتصف بشيء من النفاق، وتكون ممن غزا وجاهد في سبيل الله. هذا يقول انه ادى عمره عن نفسه من ابار علي، ويريد ان ياتي بعمره اخرى عن والدته المتوفاة، فهل يرجع الى ابار علي او من التنعيم؟ هذا سؤال يومي ياتينا تقريبا. واقول ان تكرار العمره لمن اتى الى مكه ليس من الاعمال المستحبه، ان يترك مكه ويخرج لاجل ان يكرر عمره، وانما الافضل له ان يكثر من الطواف والتعبد داخل الحرم. لكن لو أنه ذهب إلى التنعيم وآتى بعمرة، فإن هذه العمرة جائزة وليست فاضلة. نقول ما هو الإزار؟ نقول الإزار هو ما يلبسه الإنسان من السرة كما تحتها، أي ما يغطي أسفل الجسم، مثل إزار الإحرام. الإحرام مثلا قطعتين، رداء وإزار. فالإزار هو ما تلبسه من السرة إلى ما أسفل من الركبة. كنت أصلي خلف الإمام صلاة الجنازة وفي تكبيرة الثانية للإمام ظننتها الثالثة من غيري، فدعوت للميت في التكبيرة الثالثة. يبدو أنه غلط، قدم الدعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما حكم ذلك؟ نقول الصلاة صحيحة إن شاء الله. هذا يقول ما هو حد اللوطي؟ حد اللوطي يرى بعض أهل العلم أنه حد الزاني، والقول الراجح هو أن حده هو القتل على كل حال، لقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به. وبعض أهل العلم يرى أنه يعمد به إلى أعلى مكان في البلد فينكس على رأسه ثم تلقى عليه الحجارة، مثل ما حصل لقوم لوط. ولا شك أن اللواط من الجرائم البشعة التي تخرج عن مستوى الطبيعة. ولهذا سئل أحد الأعراب في الجاهلية عن اللواط فقال نفر من الخراء في الخلاء، فكيف نأتيه في حشه؟ فهو قذارة، منتهى القذارة، ولا يجأ إليه إلا أنذار الناس. ومع الأسف الشديد في عصرنا هذا نلاحظ الدعايات من الغربيين، من الأوروبيين ونحوهم، لمثل هذه الأخلاق الرديئة النجسة القذرة التي تنفر منها البهائم والسباع. الذكر من الكلاب لا ينزو على كلب آخر، بينما يلجأ بعض الناس إلى هذه الجريمة القذرة. فلهذا كانت عقوبتهم من أقوى العقوبات وأشد من عقوبة الزاني.
هذا يقول يحضر لي في العيادة بعض الأحيان النساء متنقبات، كيف يكون التعامل معهن وماذا عن حديثي معهن للحاجة؟ أولا يجب عليك أن تضع على باب العيادة لا نستقبل امرأة بدون محرمها، هذا من الأمور الواجبة عليك، ولا يجوز لك أن تخلو بالمرأة من دون محرمها، هذا أمر محرم عليك لقول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثانيا الحديث ينبغي أن يكون على قدر الحاجة، حديث مع المرأة إنما يكتفي بالحديث في الاستفسار عن ما تشتكي منه ونحو ذلك من الأمور، ولا يخرج الإنسان في الحديث مع امرأة أجنبية لأمور لا علاقة لها بالموضوع الذي جاءت من أجله وهو التداوي ونحو ذلك. يقول هل يجوز لي أن أتقدم إلى الصف الذي أمامي عند وجود فتحة فيه حتى ولو كنت في الركعة الثانية؟ نقول نعم، من وصل صفا وصله الله، فأنت إذا وجدت فتحة في الصف الذي أمامك وأنت في الصلاة سواء كانت في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو الرابعة تقدم إليه وسدها. يقول ما حكم الزكاة لحديقة من المانجو تسقى بالآلة؟ المانجا من الفواكه، والفواكه والخضروات والبقول ونحوها، هذه ليس فيها زكاة في ذاتها، إنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول. يقول هل يمكن أن أعمل عمرة لزوجتي التي في مصر الآن؟ نقول إذا كانت عاجزة عن أن تأتي بعمرة ووكلتك فتأتي عنها بعمرة، وإذا كانت غير عاجزة فتأتي هي وتؤدي عمرتها. أتيت للعمرة أنا وزوجتي وطفلي وعمره 5 سنوات، وبعد الانتهاء من السعي خلعت زوجتي وطفلي الإحرام قبل تقصير الشعر، فما الحكم؟ نقول إذا كان الطفل لم يلبس مخيطا هذا لا شيء فيه، لأن الممنوع هو لبس المخيط، وأما المرأة فليس لها ملابس خاصة بالإحرام، كانت تغير الملابس من ثوب إلى آخر لا يؤثر هذا عليها، لكن الطفل إذا كان ألبس مخيطا فإن فيه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، ولأنه صبي فليس فيه صيام، إنما هذا على وليه وليس ولا يصوم عن وليه. هذا يقول هل على زوجتي فدية عندما خرجت من مسجد الميقات أحرمت ونبهت عليها من الإحرام للعمرة يكون أثناء حركة السيارة لكنها نسيت فأحرمت؟ لا، عملها صحيح ولا فيه شيء، ولا هو عند حركة السيارة، الإحرام يكون في المسجد، إذا كنت صليت في المسجد فتحرم في المسجد وتكرر التلبية إذا شاءت في كل وقت، أما الأصل فهو أنها تحرم قبل أن تخرج من المسجد، هذا هو الأولى والأفضل. يقول بدلا من أن تضع الخمار على وجهها وضعت النقاب، وعندما وصلت إلى السيارة أخبرتها ونزعت النقاب ولبست الخمار وأعادت الإحرام بالعمرة من السيارة، نقول ما دام أنك لما نبهتها أزالت النقاب وغطت وجهها فلا شيء عليها إن شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طال عمرك والله 5 سنين. نعم أمه اللي لبستنا.
إيه هذا قال أمه.